محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى. أحسن الله إليك. حديث أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو فقال: اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا بيننا وبين سل من بيت ولا دار. ثم طلعت من وراءه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل في الجمعة المقبلة من ذلك الباب ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. ثم أقلعت فخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس رضي الله عنه: أهو ذلك الرجل؟ قال: لا أدري. قال المصنف رحمه الله تعالى: الضراب الجبال الصغار، والآكام جمع أكمة، وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة. ودار القضاء هي دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيعت في قضاء دينه. انتهى الباب. أحسن الله.
بيعت في قضاء دينه. اللهم استعان. اللهم احمد. باب صلاة الاستسقاء. هذا باب بيان حكم صلاة الاستسقاء وصفة صلاة الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا، السين والتاء للطلب، استسقاء واستغفار واستعادة واستنصار، السين والتاء للطلب. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. فالاستسقاء هو سنة الأنبياء، فإذا قحط المطر وأجدبت الأرض وقحلت من النبات فإنه يستحب للناس أن يستسقوا ربهم، أن يستسقوه، طلبوا منه السقيا، أن يسقيهم، ينزل عليهم الغيث. فصلاة الكسوف صلاة رهب وطلب لدفع المكروه، وصلاة الاستسقاء لطلب المحبوب، طلب الغيث. ذكر المصنف في هذا الباب حديثين: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام خرج للاستسقاء، يعني خرج إلى المصلى الذي تقام فيه صلاة العيد، خرج إلى المصلى فدعا، حول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. مجموع الأدلة هذا الحديث وغيره فيها يعني تدل على استحباب صلاة الاستسقاء، وأن صلاة الاستسقاء أو الصلاة من أجل الاستسقاء مشروعة سنة، وصفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ويكبر في الأولى ستا وفي الثانية خمسة كصلاة العيد، كما جاء في حديث ابن عباس في السنن، وفيها أنهم لما أجدبوا شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج عليه الصلاة والسلام لصلاة الاستسقاء، خرج متواضعا متبذلا، يعني لم يلبس ثياب التجمل كما في الجمعة والعيد، لا، ثياب البذلة، متبذلا متخشعا متضرعا مترسلا عليه الصلاة والسلام، فصلى ركعتين كما يصلي. يقول ابن عباس صلى ركعتين كما يصلي في العيد. وأخذ من هذا إن الخطبة تكون بعد الصلاة كما يصلي في العيد. وحديث عبد الله بن زيد هذا، وحديث آخر عن عائشة، يشعران بتقديم الخطبة والدعاء على الصلاة. فلهذا اختلف أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء، ومنهم من ذهب إلى تقديم الصلاة، والله أعلم. والأمر في هذا واسع، والذي عليه العمل هو تقديم الصلاة لحديث ابن عباس كما يصلي في العيد. ثم إنه من ناحية المعنى تقديم الصلاة على الدعاء هو المناسب، الإنسان يصلي ويسبح ويعظم ربه ثم يتقدم، كما في الاستخارة الدعاء يكون قبل صلاة الركعتين ولا بعد الركعتين في الاستخارة؟
بعدها.
تكون بعدها. هكذا أيضا الدعاء يكون بعد. أما حديث أنس ففي دليل على أن الاستسقاء يكون على وجوه، منها الاستسقاء يعني منها الخروج إلى المصلى ثم الصلاة ثم الدعاء، يعني استسقى بصلاة أو مع صلاة، واستسقى بدون، كما جاء ذلك الأعرابي وكان النبي يخطب يوم الجمعة فدخل وقف عنده واستقبله وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، يعني من الجذب والشدة، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه. وهذه من مواضع رفع اليدين، من مواضع رفع اليدين رفعهما في الاستسقاء والاستصحاء كما في آخر الحديث، رفع يديه ودعا الله اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فنشأت سحابة، ما كان هناك سحاب، كان صحو، ما في السماء سحابة ولا قزعة. يقول أنس فظهرت سحابة من وراء سلع مثل الترس فانتشرت فأمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع أسبوع، وكل من جاءهم من النواحي يذكر الأمطار والخير. ففي الجمعة الأخرى جاء رجل ودخل على النبي وهو يخطب وقال يا رسول الله ادعو الله انقطعت السبل وهلكت الأمال فادعوا الله أن يمنعها أو يرفعها عنه. سبحان الله، عجب للإنسان. في الأسبوع الماضي جاء يطلب الاستسقاء، يطلب الغوث، وفي هذه المرة يطلب أن ترفع. هل يدل على ضعف الإنسان؟ لأن تتابع الأمطار وطول المدة له آثار عكسية، تتهدم المباني وتنقطع السبل بسبب الأودية والدحار. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يديه ودعا الله: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأعكاب وبطول الأودية ومنابت الشجر. الله المستعان، لا إله إلا الله. فعلم بهذا أن الاستسقاء يكون على وجوه، يعني ليس من شرط الصلاة يستسقى على يوم الجمعة على المنبر، ويستسقى بالخروج إلى المصلى الصلاة ثم الدعاء، ويستسقى الناس جماعات وفرادى لو ألمت بجماعة ضرورة وعطش لا لهم أن يستسقوا بالدعاء المحض أو أن يصلوا. لكن الصلاة المعروف عند العلماء إن لها وقت كصلاة العيد. الله. وإضافة الصلاة الاستسقاء من إضافة الشيء إلى سبب كصلاة الكسوف. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، من بعد علي؟
أحسن الله إليكم يا شيخ، ما حكم اشتراط ابن ولي الأمر في صلاة الاستسقاء؟
ما أدري إيش؟
ما حكم اشتراط ابن ولي الأمر؟
ما يشترط الإذن،
يعني لو صلى
أنه لا يشترط. لو حصل على الناس يعني جذب ومشقة وأقاموا الصلاة الحمد لله. عندك شيء للبسان؟
موجود البسان طبعا. لا شيء، نفس الشرح عادي. شيء
طيب، ايش تقول انت يا ممكن وقتها معروف كصلاة العيد، هذا كلام أهل العلم. نعم، من بعد علي؟
إلى أي حد ترفع فيه اليدين؟
إيش تقول؟
أحصل لك إلى أي حد ترفع فيه اليدين الخطيب إذا استسقى؟
لا تكلف، ارفع يديك. وش جاء في حديث أنه رفع يديه فجعل ظهورهما إلى السماء؟ بعضهم يقول معناها كذا، بعضهم يقول لا، أنه يرفعهما يبالغ حتى تكون. أو هذا قصدك أنت؟
أي بلى، أحصل لك.
نعم، من بعد علي؟
والعمل أحصل إليك يعني. لا يوجد أحد مش يسأل.
أبو إبراهيم ما جاء؟
لا ما جاء.
الله يتم يا شيخ، نقرأ كتاب التوحيد.
شو قول؟
أقول إن كان عندك ساعة وقت يا شيخ قرأت كتاب التوحيد.
ما عرفت قصدك، إيش معنى أنت يعني ما ضميته إلى مبارك؟
لا ضميت في لكن مبارك متقدم في البداية. الله يتم.
طيب أبا سيدة، كان تحفظ أنت الأبواب الأولى؟
نعم، حفظت الباب الأول.
نعم،
حفظت من الباب الأول أحسن الله عليك.
نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى اتلوا ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت
خليك عندها.
أحسن الله إليك.
يقول: هذا كتاب التوحيد، اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ما هو حق الله على العبيد؟ التوحيد، يعني كتاب التوحيد الذي صفة للتوحيد. ما هو الكتاب هو حق الله على العبيد، لا، التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا من خير مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ضمنه 67 بابا، وأتبع كل باب بما يستفاد من نصوص، وسماها مسائل. وكل هذه الأبواب ليس فيها كلام للشيخ، إنما هي آيات وأحاديث وبعض الآثار. كتاب التوحيد يعني هذا كتاب يبين فيه معنى التوحيد وأنواع التوحيد وما يتعلق بالتوحيد من بيان منزلته وفضله وتفاوت الناس فيه وخطر ضده ووجوب الدعوة إليه، إلى آخر ما ذكر. وتضمن هذا الكتاب بيان التوحيد بأنواعه الثلاثة، ولكن المقصود الأعظم هو تقرير توحيد العبادة وبيان ما يضاده من الشرك الأكبر والأصغر، وبيان الوسائل التي تقدح في جنابه. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدوه، في هذه الآية بيان الحكمة من خلق الثقلين الجن والإنس بأسلوب الحصر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لعبادتي، إلا ليعبدوه سبحانه وحده لا شريك له. وهذا هو التوحيد. فعلم أن إفراد الله بالعبادة هو الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس. وقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى، فهذا هو القضاء الشرعي، أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى، أمر ووصى في كتبه وعلى ألسن رسله بهذا الحكم: ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمة هنا الجماعة، وفي هذا دليل على أن الله يعني أرسل الرسل في كل أمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني هذا هو ما بعثت به الرسل، فالله أرسل الرسل وأنزل الكتب بهذا المعنى، بالأمر بعبادته والأمر باجتناب الطاغوت. وهذا هو معنى ألا تعبدوا إلا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي لعبادة لإلهية ما سوى الله وعبادة غير الله، وإثبات الإلهية لله وحده. اعبدوا الله هذا مضمون الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا مضمون ومقتضى النفي لا إله إلا الله. كذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر الله بعبادته ونهى عن الشرك به. وهذا هو مضمون كلمة التوحيد. ومن ذلك قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فنهى عن الشرك به وحرمه. فالتوحيد هو أوجب الواجبات، والشرك هو أعظم الذنوب والسيئات. والله قد أوصى عباده في هذه الآية بعشر وصايا، أولها النهي عن الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني وصيته التي هي وصيته على الحقيقة، فليقرأ هذه الآيات الثلاث، وكل آية منها ختمت بقوله: ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به، إلى قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله تعالى أوصى عباده بها بعشر وصايا في هذه الآية، والرسول لو أوصى فلم يوصي إلا بما وصى الله به، إلا بما وصى الله به. فوصية الله لعباده هي وصية للرسول عليه الصلاة والسلام، هي وصية الرسول، يعني ما وصى الله به عباده هو ما يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. هذا معنى قوله: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. الحمد لله، والله أعلم. بسم
الله، أحسن الله إليك، أحسن الله بعلمك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين.
الحمد لله. معاذ رضي الله عنه من أفاضل الصحابة وعلمائهم، ومن خاصة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: كنت رديف النبي على حمار. رديف وردف يعني هو من يركب ثانيا. يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني كان راكبا معه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا معاذ، في بعض الروايات أنه قال معاذ رضي الله عنه: لبيك وسعديك. فسكت، فأعاد السؤال، ثم أعاد السؤال ليستجمع ذهن معاذ رضي الله عنه، فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وهذا من التعليم بطريقة السؤال والجواب، وإلا فيستطيع أن يقول: يا معاذ، حق الله ابتداء الكلام، لكن أورده بصيغة السؤال والجواب: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فوض علم ما لا يعلم إلى عالم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله. هذا أعظم الحقوق، أعظم الحقوق على العباد هو حق الله، حق ربهم الذي خلقهم وخلق كل شيء وأنعم عليهم بكل النعم. هذا حقه عليهم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو التوحيد على حد قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو معنى لا إله إلا الله. وهذا وحقيقته إفراد الله بالعبادة، يعني تخصيصه بالعبادة، أن يعبدوه ولا يعبدوا معه غيره بل يعبدوه وحده. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق أحقه الله على نفسه، وأوجبه على نفسه. لا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه. والناس في هذا طرفان وسط، منهم من يوجب على الله ثواب الطائعين وعقوبة العاصي، ومنهم من لا يوجب على الله شيئا أبدا، يقول كل ممكن فهو جائز، والقول الوسط أنه لا يوجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. وقد كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه، وأوجب على نفسه التوبة على التائبين. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فمن خلص من الشرك كله لم يعذبه أبدا، ومن نجا من الشرك الأكبر نجا من الخلود في النار. والمقصود أن هذا يدل على منزلة التوحيد في الدين، هذا هو المقصود. الشيخ أورد هذا الحديث لبيان منزلة التوحيد، وأنه حق الله على العبيد. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، يعني بهذه البشرى أنه تعالى لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال لا تبشر فيتكل. والبشرى هي الإخبار بما يسر، فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكل. وهذا يختص بعامة الناس وجهال الناس الذين لا يحسنون فهم مراد الله ورسوله، فيأخذون من نصوص الوعد ما يحملهم على التهاون والتساؤل. فهؤلاء لا تذكر لهم نصوص الوعد حتى لا يفتروا، حتى لا يتكلوا. وأما العلم والبصيرة فلا تزيدهم البشائر إلا جدا واجتهادا. فالعشر المبشرون بالجنة ما ضرهم أن بشروا بأعيانهم بالجنة، بل ما زادهم ذلك إلا جدا واجتهادا في عبادتهم. لا تبشرهم فيتكلوا. وقد ورد في بعض الروايات أن معاذ رضي الله عنه أخبر به عند موته تأثما، يعني دفعا للإثم وتخلصا من الإثم، وهو لو لم يخبر به لم يأثم، لكن رأى أن من الخير الإخبار به. نعم إلى هنا يا محمد. نعم
صلى الله عليه.
بعد ذلك تقرأ المسائل إن شاء الله. نعم
سمح.
بعد إبراهيم.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، ثم وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم بهم، فقضت الطائفتان ركعة ركعة.
يقول المؤلف باب صلاة الخوف، يعني هذا باب ذكر هذه ذكر صفة صلاة الخوف وإضافة الصلاة إلى الخوف من إضافة الشيء إلى سببه والصلاة مشروعة في كل الأحوال، مشروعة في الصحة والمرض والأمن والخوف والحضر والسفر، في جميع الأحوال لا تسقط الصلاة. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، نعم اقرأ الحديث.